فقه الصلاة. أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 2:10 عند 2:58 صفحات من التاريخ. الواحة الأدبية تستمعون لها في الساعة 3:06 عند 3:17 الوصايا الخالدة. نهج الحياة تستمعون له عند 3:26، الكتاب الصوتي في الساعة 3:39. علي في القرآن في الساعة 3:51. شكرا لكم وتصبحون على كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. التلاوة الشريفة تبدأ من الآية 97 بعد 100 حتى الآية 200 من سورة البقرة. فلننصت وإياكم بقلوب خاشعة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات والله رؤوف بالعباد. يا
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثالثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقتين السابقتين من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات الواقعة تحت ظلم الإقطاعيين. الإقطاعي علي قلي خان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى إلى مأدبة غذاء في قلعته، ولكن لم يدخل السيد مصطفى إلى قلعة علي قليخان لوحده، وإنما بصحبة جمع من أهالي خمين، ما دفع علي قليخان إلى القيام بفعل مماثل، حيث استدعى رعيته والفلاحين الذين يعملون على أراضيه إلى دار الضيافة في القلعة أيضا، وهو فعل غير مسبوق أثار استغراب هؤلاء الرعية. علي قليخان وأثناء تناول الغذاء يتحين الفرصة للاختلاء بالسيد مصطفى للحديث معه بشكل خاص.
كنت عازما على أن تكون مأدبة الغداء في دار الضيافة مع الخواص، ولكنكم أدخلتم الجميع حتى الرعية إلى دار الضيافة. مهما حصل فلننتقل الآن إلى الغرفة لكي نكمل حديثنا بشكل أكثر خصوصية.
أيها الخان،
نعم،
لم يكن من المروءة أن أتناول الغداء معكم بعيدا عمن رافقني وصاحبني.
مهما كان الخان كريما فإن وجوده بين الرعية لن يشعرهم بالراحة عند تناول طعامهم. نحن الآن في غرفتنا الخاصة وأدوات تدخين الأفيون أيضا جاهزة.
نكتفي بالغداء، وإذا كان هناك ما ينبغي الحديث بشأنه فلنتممه سريعا لأن الظروف في الغرفة غير ملائمة.
تفضلوا، فنحن نعد الأفيون للخواص. أطباء بلاد الأجانب يقولون إن للأفيون خصائص وفوائد كثيرة.
لا أعتقد أن ذلك صحيح، لأن فوائده لو كانت أكثر من أضراره لما سمح الإنجليز بإدخاله إلى بلاد المسلمين. قولوا ليخرجوا الأفيون من هنا، فلست معتادا على رائحته أبدا.
أخرجوا الأفيون، هيا أخرجوه. السيد مصطفى يبدو أنه لم ير مثل هذه الموائد في العراق.
الشيء السيء سيء سواء كان في بلادنا أم بلاد غيرنا. الأفيون كانت استخداماته طبية، ولكن للأسف أصبح الكثر يتعاطونه في مجالسهم. إنما تتفضلون به صحيح، فالإنجليز أشاعوه أولا في العراق، كانوا يبيعونه بثمن زهيد حتى أدمن الناس عليه، ثم باعوه بالثمن الذي يريدون، ونفس الأسلوب استخدموه مع الإيرانيين، فلا ينبغي أن نلوث عقولنا وأبداننا بهذا السم القاتل.
ولكنه علاج ناجع لآلام الظهر والأرجل. الأطباء الإنجليز يصفونه لعلاج الظهر والأرجل.
نعم، ولكن هل شاهدتم أنهم يستخدمونه في مجالسهم أم فقط للعلاج؟ أستأذنكم.
Thank you.
القصد من دعوتي لكم يا سيد مصطفى للمجيء إلى هنا هو بشأن عودتكم إلى خمين. أنتم ما زلتم غير مطلعين على الأوضاع بشكل كامل، خاصة أريد التأكيد هنا على طبيعة التعامل مع الرعية. عليكم أن تعرفوا ما هي الطريقة التي تتعاملون بها مع هذه الأوضاع وأين موقعكم منها.
لم أفهم شيئا من ما يقوله الخان. كنت أتصور أن منزل والدي السيد أحمد هو ملك عائلتي وأنا وارثه، وليس هناك من يدعي أن لديه سهما في المنزل أو في الأراضي الزراعية. عن أي شيء تتحدثون أيها الخان؟
القضية لا تتعلق إطلاقا بالممتلكات، القضية تتعلق بالرعية. أبناء الخان يرثون موقعه، والرعية أيضا عليهم أن يتصرفوا كرعية. لا ينبغي أن نخل بهذه القاعدة. لم أقصد غير ذلك أثناء سؤالي حول موقعكم هنا، ولم أقصد سوى أن طبقة الخان ومن يملك الأراضي ينبغي أن يقفوا في موقعهم الخاص بهم ولا غير.
نعم، الآن فهمت القصد. أنا ابتعدت عن خمين لفترة من الزمن، وليس لدي اطلاع كاف عن تفاصيل التطورات التي طرأت على المنطقة.
نعم،
ولا أفرق بين الخان والرعية. الحديث يقول: ألا أن خير عباد الله التقي النقي، وإن شر عباد الله المشار إليه بالأصابع. هذا ليس كلامي، إنه كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه وآله.
أفضل خلق الله، أيها الخان، أنتم قولوا أين تقفون وما هو موقعكم مما يؤكده هذا الحديث الشريف.
لا يا سيد، لا تفهموا كلامي بشكل خاطئ. أنا لم أدع إلى صراع أو مواجهة. هدفي واضح، لا أريد أن يدخل المتمردون من الرعية منزلكم ويتحصنوا أو يعتصموا فيه.
لن يسمع أحد مني أي كلام يتعارض مع كلام الله وتعاليم الرسول صلى الله عليه وآله. ما هي دواعي القلق لدى الخان؟ سؤالي واضح.
سيدنا، أنتم أهل العلم، وهذا ما نتوقعه منكم.
شكرا لك.
الأفضل أن لا تسمحوا للرعية بأن يوقعوا الخلافات بين هذا الخان وذاك.
نعم.
لا تستأجروا مسلحين، فالسيطرة على شرورهم وبلطجتهم ليس أمرا سهلا. نحن نعرف كيفية التعامل معهم، وليس من المناسب أن ترتبطوا بهذا النمط من الناس. فالرعية يتظاهرون فقط بأنهم لا حول لهم ولا قوة، وكثير من رعايا هذا الخان أو ذاك يأتون إلي لعرض شكاواهم ضد خانهم، وأنتم قد تصدقون كلامهم. ما إن غفلتم عنهم يسرقون أموال الخان ولا يعبهون أبدا، وعلى الرعايا أن يفهموا حدودهم، ما هو حلال لهم وما هو حرام.
يا علي قليخة، أنتم قلتم ما أردتم قوله، ولا نسمع قولي أيضا.
تفضل. بالتأكيد أنا فقط أردت أن أقول كل ما لدي.
من الممكن أنكم قلتم ما لديكم، ولكني ما زلت لم أبدي رأي. من المؤكد أنكم مستمعون جيدون، كما أنكم متحدثون جيدون أيضا.
نعم، أنا أرغب في أن أستمع إلى كلامكم في المسجد، فأنا من أهل الصلاة والقرآن والمسجد والحج.
الحمد لله، الحمد لله، سيكون لي حديث في المسجد وعلى المنبر، ولكن أريد أن تستمعوا أولا لما أقوله في منزلكم هذا.
تفضل يا سيد، تفضلوا.
نحمد الله أنكم من أهل الصلاة والقرآن والمسجد والحج. ما أقوله ليس موجها لكم فقط، إذ أوصي به نفسي أيضا. إن الصلاة والحج وتلاوة القرآن وإقامة العزاء على الحسين عليه السلام تقبل عندما تصدر عن الإنسان بإخلاص وإيمان. فلو كان هناك خيط من حق الرعية في ملابس الخان لن تقبل صلاته وحجه، ولا شك في ذلك. كما العكس صحيح، أي لو كانت الرعية تأكل حقا ليس لها، وأنا أعتقد أن الجميع يحتاج إلى النصح والإرشاد، الرعية والخان، وحتى أنا الذي أضع العمامة العلمائية والدينية على رأسي. ولا ينبغي أن نظن أن الرعية ستطغى في حال منحناها حقوقها بالكامل. إذا كنا مسلمين فعلينا أن نتأسى بالقرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
الإقطاعي علي قلي خان. وبعد تناول الغداء فتح مع السيد مصطفى حديثا بشأن الأوضاع في خمين، مؤكدا ضرورة عدم الإخلال بنظام الإقطاع والرعية في هذه المنطقة، وطلب من السيد مصطفى بشكل صريح ألا يدع من وصفهم بالمتمردين من الرعايا الإقطاعيين التحصن في منزله أو الاعتصام فيه من أجل رفع تظلمهم من تعامل هذا الإقطاعي أو ذاك. إلا أن السيد مصطفى أكد أنه عالم دين ويتعامل مع جميع الناس بالسواسية وتعاليم الشرع، وبذلك رفض أن ينخرط فيما يريده منه الإقطاعيون في التعامل مع رعاياهم.
سيدنا رعاك الله، كنت أراقب سلوككم وأقوالكم طيلة فترة الضيافة لدى علي قلي خان. من لحظة خروجكم من القلعة والتوتر مخيم عليكم.
يا ميرزا.
نعم يا سيد.
الحقيقة أني نادم على ذهابي إلى القلعة.
لماذا رعاك الله يا سيد مصطفى؟ فأنتم استطعتم أن تضعوا علي قلي خان عند حده وتفند مدعياته.
لقد أقلقني لقاء اليوم مع علي قلي خان، فالقصة لن تنتهي هنا. لست خائفا أو راغبا في التراجع، ولكن هناك عدد من الإقطاعيين أمثال علي قلي خان حولنا يريدون أن يهددوا ويستعرضوا قدراتهم وسطوتهم. أنا قلق من أنهم سيجبرونني على الدخول في الذي لم أكن راغبا الدخول فيه.
يا سيدنا، تحدث بطريقة أفهمها بشكل جيد. تخافون أن يدخلوكم في أي شيء؟
لم أكن راغبا يا ميرزا أغا أن أستأجر مسلحين وأصبح شخصا مثله. أنا واثق أنهم لن يكفوا عني وسيخلقون المشاكل.
أكدت لكم سابقا يا سيدي أن هناك عددا من المسلحين الذين كانوا يعملون لدى والدكم المرحوم فضلا عن أبنائهم وأحفادهم، فما إن يسمعون نداء هل من ناصر ينصرني منكم حتى يبادروا للقتال من أجل حمايتكم.
يا سيد ميسا.
نعم يا سيد.
استأجر عددا من المسلحين من ذوي الفطنة ولا تزد من أعداده، وقم بذلك بهدوء ومن دون صخب.
لقد قمت بذلك مسبقا. من المقرر يا سيدي أن يأتوا غدا إلى المنزل كلهم من أصدقاء الوالد المرحوم. علي قلي خان عندما رأى المسلحين الذين رافقوكم تصور أنهم كلهم من رجالك. ما دام حضور مسلح التجار الذين كانوا برفقتك قد أهابه إلى هذه الدرجة، فمن الضروري أن يروا مسلحيكم من هنا فصاعدا.
ترى عماذا تضحك؟
سيدنا، يبدو أنكم خططتم للضيافة منذ الخطوة الأولى، إذ أدخلتم جميع من رافقكم إلى دار ضيافة علي قلي خان في قلعته. علي قلي خان لا يدخل دار ضيافته حتى بعض خدامه الخاصين، وبسبب ما قمتم به اضطر أن يدخل أهالي القرية كلهم لمنافستكم. علي قلي خان لن ينسى مأدبة اليوم إطلاقا.
علي قلي خان أو غيره يجب أن لا يطمع في أكثر من حقه، فإذا كان يريد أن يفرض علي رأيه فلماذا لا أبدي أنا رأيي أيضا له ولسائر الناس؟ أيها الميرزا.
نعم سيدنا العزيز.
عندما نصل إلى المنزل أعيد صلاة الظهر والعصر التي أديناها في القلعة، وأدوا زكاة الطعام الذي تناولتموه هناك لدفع الشبهات الشرعية عن المكان والطعام الذي تناولناه عند الخان.
رعاك الله يا سيدي، أعرف أنكم تلتفتون إلى جميع الأمور، ولكني مضطر للتأكيد أن القضية لن تقف عند علي قلي خان أو أمثاله من الإقطاعيين. هؤلاء يستندون في قدراتهم إلى أصحاب المناصب الحكومية والأمراء في البلاط الملكي. هناك كلام يجري حول الارتباط بين الإقطاعيين في المنطقة وقطاع الطرق. الإقطاعيون يفرضون سطوتهم على أصحاب المناصب، وهؤلاء يضطهدون الناس.
ترى ماذا تريد أن تقول يا إلسا؟
يا سيدي، أقول إن تحديكم سوف لن يتوقف عند واحد أو اثنين أو ثلاثة من الإقطاعيين، فهناك أصحاب المناصب الحكومية أيضا، حتى إن بعض الإقطاعيين يحاولون التأثير على علماء الدين الذين يحظون بمكانة لدى الأهالي.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
علينا أن لا نتعجل، وعلينا أن نحسب لكل خطوة حسابها، ولكن يجب أن لا نتهيب الأمور. الجبل بكل عظمته يصبح تحت السيطرة عندما تقترب منه وتصعد على سفحه. قدرات الإقطاعي قد تبدو كبيرة عصية من بعيد، ولكن عندما تقف أمام الإقطاعي مباشرة فهو شخص كسائر الناس.
أحسنتم يا سيد مصطفى، الحق معك. تفضلوا تفضلوا، هذا الشاي المعد من عشبة لسان الثور يا سيدنا. حاج بابا أعلم أنكم تحبون أيضا هذا النوع من الشاي.
سلمك الله يا ميرزا، كنت لأعوام أعمل في الربيع على قطف هذا العشب الذي كان يملأ السهول في المنطقة. هذه نعمة وهبها الله لعباده.
الحمد لله.
يا سلام،
الحمد لله.
للحق إنه قد تم إعداده جيدا.
شكرا.
يا حاج بابا، كيف هي الأوضاع في قريتكم؟
سيدنا رعاك الله، إن الله متفضل بنعمائه على العباد،
نحمده ونشكره،
ولكن الإنسان ظلوم كفار. القرية لا تعاني من نقص في المياه الزراعية، والنعمة موفورة،
الحمد لله.
فأراضي القرية هي من أفضل أراضي المنطقة. ولكن بهرام خان يضع يده على أكثر أراضي القرية خصوبة ومنتوجا.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
إذن ما هي مشكلتكم؟
قبل عدة سنوات يا سيدي، قلل بهرام خان من حصة المياه الزراعية لقريتنا ولم نعترض، فقلت محاصيل أراضينا الزراعية، وبالتالي أثر ذلك في معيشة الرعية يا سيدي.
إنا لله.
إضافة إلى حصة الخان التي كان عليهم أن يؤمنها من محاصيلهم الزراعية.
أكرر السؤال مرة أخرى، أين هي المشكلة؟
يا سيدي، الخان قلل حصة مياه الأراضي هذه السنة أيضا بنسبة الثلث، في وقت أراضيه تحظى بالمياه الكافية. ما هو قصده من وراء ذلك يا سيدي؟ لا نعلم، ربما يريد أن يضيق الخناق على رعيته. لا نعلم بدقة هدفه من هذا الفعل يا سيدي.
ما هي الأسباب والدوافع؟ أراضيكم تقع على ارتفاع من أراضينا الزراعية، وعندما تقل حصة المياه لديكم ستقل حصتنا أيضا. لماذا يفعل بهرام خان ذلك؟
يا سيدي، الخان لا يعير اهتماما لمن يسأل عن السبب، حتى إنه لا يأمر بتقليل المياه، وإنما يقوم بمنع وصولها إلى أراضي الرعية.
يا سيد مصطفى،
نعم،
إذا لم تصل المياه إلى أراضيكم فإن المحاصيل ستتضرر. العام الماضي واجهنا هذه المشكلة، وإذا عمد بهرام خان إلى تقليل الحصة هذا العام عن أراضي قرية شهر تشمة، فإن أراضينا ستعاني هذه السنة الجفاف. إن أراضي شهر تشمة مسطحة، وهي تحتفظ بالمياه في داخلها، ولكن أراضيكم فيها انحدارات والمياه لا تبقى فيها. أظن أن هدف بهرام خان في الأساس ليس أراضي رعاياه، وإنما رعاياكم، والخان له اطلاع بشأن الحصة المشتركة بين أراضي رعاياه وأراضيكم يا سيدي.
ميرزا،
نعم،
أخبر موزع حصص المياه اعتراضنا حول تقليل حصتنا الزراعية. يمكن لبهرام خان أن يفعل ما يشاء بأراضي رعاياه، ولكن لا ينبغي أن ينقص من حصص الأراضي الأخرى.
بهرام خان لا يستمع لأحد يا سيد مصطفى، وليس بإمكانية موزع حصص المياه أو غيره أن يفعل شيئا.
ميرزا.
نعم يا سيد.
إذن أصبح لزاما أن توصل رسالة إلى موزع مياه أراضينا.
سمعا وطاعة يا سيد.
شكرا يا سيد. شكرا يا سيد.
الإقطاعي علي قليخان أحد إقطاعي خمين الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى إلى مأدبة غداء في قلعته. علي قلي أكد للسيد مصطفى ضرورة عدم الإخلال بنظام الإقطاع والرعية في هذه المنطقة، وطلب منه بشكل صريح ألا يدع من وصفهم بالمتمردين من رعايا الإقطاعيين التحصن في منزله أو الاعتصام فيه من أجل رفع تظلمهم من تعامل هذا الإقطاعي أو ذاك. إلا أن السيد مصطفى أكد أنه عالم دين ويتعامل مع جميع الناس بالسواسية وتعاليم الشرع. بهرام خان أحد إقطاعي خمين اختار أسلوب المواجهة منذ البداية، فقلل من حصة المياه التي ترتبط أيضاً بالأراضي الزراعية للسيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، محمد الأعرج. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني.
ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان. خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان، الظلم
صور من شتى الأجناس.
هل تحصى أشكال الناس؟ صور من شتى الأجناس.
لون أبيض أسمر أسود، لا فضل لتلك الألوان. والخشية سر الإيمان. ميزان الحكمة ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم، والنور رجاء الإنسان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما تعرفون أيها الإخوة الأعزاء والأخوات المؤمنات، ندرس من الكافي المجلد الثاني الصفات التي تنافي الإيمان، لنحذر منها ونبتعد عنها، وهذه أمور أساسية. كان درسنا في الغضب، ومسألة سيطرة الإنسان على غضبه أو تغيير حالته عندما يغضب، كما علمنا النبي وأهل البيت عليهم السلام. في أي حالة أنت كنت، إذا غضبت واقف أجلس، جالس قف، تحرك، غير حالتك حتى يستطيع أن يسيطر على غضبه، لأن الذي يغضب قد ينتفع مع غضبه، وقد يظلم، وقد يرتكب الحرام، وقد يقتل، وقد يدخل جهنم بسبب غضبه. كف غضب الإنسان عن الناس أيضا مسألة مهمة، أن يكف شره وغضبه عن الناس حتى يكف الله عز وجل غضبه عنه يوم القيامة. هذا تقدم. وصلنا إلى صفة أخرى سيئة أيضا أعاذنا الله منها، وهي صفة الحسد. في الكافي المجلد الثاني صفحة 306 باب الحسد، عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. عجيب، إيمان الإنسان يتعب الإنسان على بناء إيمانه، عقيدته، معرفته، أعماله، يبتعد عن المحرمات، يلتزم بالواجبات، يتثقف. هذا الإيمان عزيز على قلب كل إنسان. يقول عندك إذا وقع الحسد في قلبك معناه نار وقعت في الحطب، فابتعد عن الحسد. إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. ويذكر لنا قصة الإمام الصادق سلام الله عليه عن الحسد ماذا يفعل بالإنسان. معنى الحسد، لما يرى نعمة على شخص يحسده، يتمنى أن تزول عنه، يريد هذه النعمة مو إلى إلي، يعني يتمنى نفسه بدل الشخص الآخر. طيب الشخص الآخر شو يصير له إذا هو نعمة؟ عنده سيارة، بيت، عنده نعمة معنوية مادية تتمنى أن تزول عنه. لماذا؟ لماذا ما تطلب من ربك عز وجل يعطيك مثله؟ تكون غبطة. الغبطة أن تتمنى مثل النعمة اللي تراها على الآخرين وما تتمنى زوال النعمة عنه. تقول فلتبقى النعمة عليه، اللهم أعطي كل الناس لكن أعطيني مثله. هذه غبطة لا بأس بها. لكن الحسد حالة مرضية، مرضية يتمنى زوال النعمة عنه، يكره هذا الإنسان المنعم عليه والعياذ بالله. الحسد حالة مرضية غير صحية غير سليمة، فيه أنانية يريد النعمة له فقط، وفيه كره في حالة عدوانية على الآخرين، يعني أنه خلي يدمر الآخر تروح نعمته، ماذا يكون؟ فقط هو يكون صاحب النعمة. تمني زوال النعمة عن أحد نعوذ بالله من بعض الأمور. نعم ما يتسع فيها إلا لواحد، مثلا ذاك هذا وزير وهو يتمنى أن تزول عنه الوزارة وتأتي إليه. لماذا؟ لماذا؟ الله ما أعطني نعمة هذه الوزارة، ليش إذا ظاهرها نعمة قد تكون بلاء أو مصيبة، أعطني نعمة أخرى. لماذا تتمنى زوال النعمة، أي نعمة عن آخرين؟ الإمام الصادق عليه السلام يذكر لنا هذه القصة عن شخص كان مع عيسى عليه السلام. يقول الإمام الصادق عليه السلام: اتقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضا. يعني إذا واحد حسد الثاني ما يتقي الله، ما يخاف الله، خاف الله، الله ناهيك أن تحسده. إن عيسى بن مريم كان من شرائعه السيح في البلاد، السياحة، فخرج في بعض سيحه ومعه رجل من أصحابه قصير، وكان كثير اللزوم لعيسى عليه السلام. وكان له رفيق قصير وكان دائما بخدمة نبي الله عيسى، وعيسى كان من شرائعه يتحرك يجول في البلاد، يجول كل قرى فلسطين والأردن ولبنان جال فيها عيسى، ثم بلاد الشام كذلك، في مصر فترة كان، في العراق فترة كان، الله يعلم كل المنطقة قاطعها على قدميه، كان يجول في البلاد سلام الله عليه. يقول هذا القصير كان معه، فلما انتهى عيسى إلى البحر، وصل إلى بحر لازم يعبر البحر، قد يقال البحر للنهر الكبير أيضا مثل النيل يقال له بحر الفرات يقال له بحر، أو بحيرة يقال لها بحر. المهم وصل إلى منطقة بحيرة طبرية، منطقة في البحر الأبيض، في أي مكان أراد أن يعبر. لما وصل إلى البحر قال بسم الله بصحة يقين منه، فمشى على ظهر الماء. وصلوا إلى الشاطئ، نبي الله عيسى قال بسم الله واستمر يمشي. ذاك أيضا فقال الرجل القصير حين نظر إلى عيسى عليه السلام جازه، قال بسم الله بيقين، فمشى على الماء ولحق بعيسى، مشى مع نبي الله عيسى على وجه الماء. إذن المشي على وجه الماء بيقين بالله عز وجل، وليس كل من قال بسم الله بسم الله، ليس كل من قال دعاء قال دعاء. الدعاء من شخص له قيمة عند الله هذا نعم يستجاب ولا يرد. بسم الله بصحة يقين بعمق نعم تجعلك تمشي على الماء. نبي الله عيسى عمل هذا، هذا القصير أيضا قال بسم الله ومشى، أخذوا يمشوا، فدخله العجب بنفسه، فقال ذاك القصير ماشي على الماء ونبي الله عيسى ماشي على الماء يتحدثون، فأخذه العجب قال